عنوان هذا التعليم هو الإنسان المسيحي ومصدر القوة. الإنسان المسيحي ومصدر القوة. لن أترككم يتامى. تأملات في حوار المسيح مع التلاميذ في يوحنا 13-16. الإنسان المسيحي ومصدر القوة. عايز أقول قبل ما ابتدي التأمل في الكلمة الكتابية في المقدمة، أحب أني ألخص ما أراه في مسرح الكنيسة المصرية في الوقت الراهن. ما أراه في مسرح الكنيسة المصرية في الوقت الراهن. قد لا تتفقوا معي أو قد تتفقوا معي، لكن لابد أن أسجل ما أراه. نمرة واحد: هزال المؤمنين وضعف الحياة الروحية للغالبية العظمى ممن يدعون أنهم أتباع المسيح. هزال المؤمنين وضعف الحياة الروحية. الأكثر خطورة من ذلك هو رضا وقناعة هؤلاء المؤمنين بمستوى قداستهم الروحي والتوقف عن السعي لمشابهة صورة المسيح في البر والقداسة. هناك رضا بمستوى القداسة التي وصلنا لها للغالبية العظمى من المؤمنين، وهذا الموقف هو الأكثر خطورة. الكنيسة المصرية في فتور وبلادة حس. هذا لا ينفي وجود بعض الأصوات التي تنادي الكنيسة للاتباع الحقيقي لإنجيل المسيح. نمرة اثنين: غياب التعليم الممسوح بالروح القدس، الممسوح بقوة مغيرة لروح وفكر الإنسان. في نفس الوقت هناك غياب للتعليم المفكر، وليس فقط الممسوح بالروح القدس، لكن التعليم المفكر، التعليم بعمق وفكر وتعمق وتأصل. التعليم الموجود في معظم الأحيان هو تعليم سطحي هامشي ارتجالي بلا منهج بلا هدف واضح وبلا قوة نابعة من الوجود في جذور عميقة في العلاقة مع الله، وأيضا الوجود في جذور عميقة في واقع الحياة والفكر الإنساني المعاصر. التعليم المفكر الممسوح بالروح القدس له شقين: وجود في جذور عميقة في العلاقة مع الله، وأيضا وجود مفكر في جذور واقع حياة الإنسان والفكر المعاصر. غياب أحد هذين الشقين ينقص من التعليم ويجعله غير كافي وغير مغير. نمرة ثلاثة: هناك عجز محزن في الكنيسة وفي جسد المسيح. عجز المسيحيين، وأرجو أن تدركوا طبعا بعد السمنان اللي فات أني بستعمل كلمة المسيحي تعبير عن الإنسان المسيحي المؤمن، فلا أقصد الديانة المسيحية. الإنسان المسيحي هو الإنسان المؤمن. هناك عجز للمسيحيين، عجز محزن على مساعدة بعضهم البعض. هذه الظاهرة تشمل كل كنائس مصر، عجز هائل ومحزن للمسيحيين على مساعدة بعضهم البعض. شلل، هناك شلل في جسد المسيح. المساعدة التي أتكلم عنها هي المساعدة التي تشمل الإنسان بمشمله, the whole person, كل الإنسان. تلك المساعدة التي تدرك أن الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ, إنه روح ونفس وجسد. ولابد أن نقترب للإنسان المسيحي بهذه الصيغة ومن هذا المنطلق أنه وحدة واحدة لا تتجزأ, وأنه في بعض الكنائس هناك محاولة لتجزئة الإنسان واعتباره فقط روح, وفي بعض الحركات هناك تجزئة للإنسان واعتباره فقط نفس أو جسد. الإنسان وحدة واحدة, وإذا أردنا أن نتناوله ونحضره إنسان كامل في المسيح لابد أن نتناوله وحدة كاملة بمشمله. اقتراب الإنسان المسيحي للإنسان الآخر المسيحي أجد عشوائية واصطناعية artificiality وجهل وعدم إدراك والتحزب, وأقصد بالتحزب هنا تحزب لفكر الخاص الضيق. وهناك أيضا ضيق أفق في اقتراب الإنسان المسيحي للإنسان الآخر المسيحي. كل هذا يؤدي في النهاية إلى ابتعاد الإنسان المسيحي عن الإنسان المسيحي الآخر, لأنه لا يثق أنه وروحه في يد أمينة. مش هقدر أقترب من الإنسان المسيحي الآخر وأسلم له نفسي ومشمل كياني إلا عندما أثق أنني أقدم هذه النفس وهذه الروح إلى يد أمينة, أستطيع أن أستأمنه على نفسي وعلى أسراري وعلى كياني. في النهاية هذه العشوائية والاصطناعية والجهل أدت إلى ابتعاد الإنسان المسيحي عن الإنسان المسيحي الآخر. لذلك نجد كل إنسان مسيحي كجزيرة مستقلة كائنة بمفردها في وسط بحر كبير. نمرة 4, وجود قيادات غير كفء لقيادة شعب الله, وقيادات ليست نموذج لبقية الجسد. هذه ظاهرة متفشية, تفشي مرض السرطان في مصر. قيادات غير كفء لقيادة شعب الله, انها قيادات اعتلت كرسي القيادة بدون وجه حق وبدون دعوة الله. لماذا اقول بدون دعوة الله؟ لأن دعوة الله لقائد معين لابد وأن تأتي ببركة وثمار واضحة في من يتبعوه. هذه البركة وهذه الثمار ليست في الهواء, لكنها أولا وأخيرا في من يتبعوه ويتبعوا الدعوة التي دعي بها من الله. ما نتيجة غياب القيادات المسيحية الحقيقية؟ النتيجة واضحة, تشتت وتبعثر وتوهان وجوع القطيع. النتيجة هي هزال المؤمنين وضعف الحياة الروحية للغالبية العظمى ممن يدعون أنهم أتباع المسيح. لأن المبدأ الكتابي الروحي واضح وصريح, مفيش اختلاف عليه. إذا أردت أن تشتت وتتيه القطيع ماذا تفعل؟ اضرب الراعي والقائد. فإذا رأينا قطيع مشتت ومتبعثر وتائه وجائع لابد أن نصل إلى الخلاصة أن الرعاة والقادة مضروبين. تقول أن القيادة المسيحية في الكنيسة المصرية في أزمة حقيقية مخيفة، وليرحمنا الله. نمرة 5، وجود الكثير من المعلمين الهواة والمعلمين الكذبة. المعلمين الكذبة نوعين: من لم يدعوهم الله لهذه الإرسالية، النوع الأول، والنوع الثاني من يعلم خطأ كلمة الله ويدس تعاليم غير مطابقة للحق الكتابي. فالمعلم الكاذب نوعين، مش شرط أن يعلم كلمة الله خطأ، لكن هو كاذب عندما يعلم وهو غير مدعو من الله. من نصب نفسه هذا معلم كاذب. المعلمين الهواة أيضا قد يكونوا نصبوا أنفسهم لهذه المهمة، لكن حتى إن افترضنا دعوة الله لهؤلاء المعلمين الهواة، لكنهم لم يثقلوا هذه الدعوة بالدراسة والفكر الكافيين الذي يؤهلهم لهذه الإرسالية. فنجدهم هؤلاء المعلمين الهواة خرجوا هنا وهناك ينطقوا بكلمات لا يفهمون أبعادها، فنجدهم يعطون إجابات سطحية لأسئلة وقضايا عميقة وشائكة. في الدورة السابقة أشرت إلى هؤلاء المعلمين الهواة الذين تمتلئ بهم الكنيسة ويدعو من أسبوع إلى آخر لاجتماعاتنا، يعلموا شبابنا ويعلموا الآخرين. لماذا؟ لأن المعلمين الحقيقيين لا يقوموا بدورهم. نمرة 6، غياب التخطيط في كنيسة المسيح. التخطيط الذي هو بحكمة وفطنة وطرق علمية فاهمة لطبيعة الحياة وفاهمة لطبيعة الإنسان، إننا نجد عشوائية قاتلة وركود ولا مبالاة. إذا كان الإنسان المصري عشوائي، سوف نجد الكنيسة المصرية عشوائية، مع أن المفروض أن تقوم الكنيسة بتغيير الطبيعة الاجتماعية المريضة للإنسان المصري. ده دور الكنيسة، تغيير الطبيعة الاجتماعية المريضة للإنسان، لكن هذا لم يحدث. لقد أثر الإنسان في الحق الكتابي، في الجسبل، في كلمة الله. الإنسان أثر في الكلمة فأفقد الكلمة قوتها المغيرة، العكس مفروض يحصل. بالمقدمة أحب أني ألخص فيها ما أرى في مسرح الكنيسة المصرية في الوقت الراهن. 6 نقاط: هل هناك إيجابيات؟ هناك إيجابيات. الإيجابيات هي في كل شخص لم يتبع البعل ولم يتأثر بالوضع المريض حوله، من يمسك بالمسيح رغم أن العالم كله من حوله فيه هزال او خزال او ضعف. هل هناك ايجابيات؟ نعم، هناك الافراد الذين يحملون الشعلة، هي دي الايجابيات اللي هنجدهم متفرطين هنا وهناك في جسد المسيح. هل هناك ايجابيات؟ نعم، الايجابيات ان الله لن يترك الكنيسة تموت، لان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. الايجابيات ان الله سوف يقيم في كل عصر وفي كل جيل وفي كل مكان وفي كل بلد اناس ينادوا بالحق حتى ان كانوا قلة. في عهد ارميا كان ارميا وحده ينادي بالحق، والكتاب لا يترك شك في اذهاننا ان الغالبية العظمى من القيادة الكهنة وخلافهم والرؤساء والانبياء كانوا في ضلال روحي رهيب. ما هي الايجابيات؟ وجود ارميا. الايجابيات مش القيادة، ما كانتش القيادة. الايجابيات في عهد ارميا كانت ارميا، انه لم يترك الله، لم يترك نفسه بلا شاهد. نبتدي نروح للنص الكتابي، وارجو ان احنا ناخد دقيقة نقفل السيلفونز بتاعتنا او نتأكد ان هي مقفولة. نروح لمرقس 6 ويوحنا 6، انجيل يوحنا 6، انجيل مرقس 6. انجيل مرقس 6 عدد 30، يوحنا 6 عدد 1. اجتمع الرسل الى يسوع واخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم: تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للاكل. فمضوا في السفينة الى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتراكضوا الى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا اليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، اذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. نفس القصة في انجيل يوحنا 6. بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل، وهو بحر الطبرية، وتبعه جمع كثير. خلي بالكم من كثير، لانهم ابصروا اياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه، وبتكمل بقية القصة في اطعامه للجموع وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته. أنا ذهبت ليوحنا، أنا هرجع لمرقس المرة القادمة. ذهبت ليوحنا لأنه يوحنا أضاف شيء هام جدا لقصة مرقس. نرى الجموع تتراكد نحو المسيح. يوحنا يضيف فوت نوت، جملة في هامش الكتاب بتاعه، فوت نوت، لأنهم أبصروا آياته، لأنهم أبصروا آياته. يوحنا يريد أن يتأكد أننا فهمنا شيئا عن الدوافع المختلفة للبشر، دوافعي ودوافعك. يريد أن يتأكد أننا فهمنا شيئا عن هذه الدوافع. قد نجد اثنين من البشر يقوموا بفعل نفس الفعل بنفس الحماس والغيرة، لكن لدافعين مختلفين تماما. هذه حقيقة إنسانية، أن الفعل ليس دائما ما يعبر عن الدافع الحقيقي داخل الإنسان. هذه حقيقة إنسانية. من اللافت للانتباه أن يوحنا يذكر قسم واحد من الدوافع، كاتيجوري واحدة، قسم واحد، فصيلة واحدة من الدوافع. ويضع تقريبا كل الجموع في هذا الوقت تحت هذا القسم او هذه الفصيلة من الدوافع. مش شايفينه غير انه بيذكر دافع واحد هنا. تبعه جمع كثير لانهم ابصروا اياته. بالطبع لا ينبغي أن نفهم يوحنا خطأ هنا، لأن بغي نفهم أن 100% من الجموع يندرجوا تحت هذا الدافع، مع أن يوحنا بيترك هذا الانطباع لنا، لكن لا ينبغي أن نفهم أن 100% هو يتكلم عن الغالبية العظمى. ما هوش هنا يوحنا بصدد تحليل كل الدوافع المختلفة، لكنه يريد ان يذكر دافع واحد هام جدا، هام لينا وهام للتاريخ. هذا الدافع كان مسيطر، دوميننت، عشان كده يوحنا ذكره. بالطبع يوحنا وطبعا المسيح كان يدين هذا الدافع. إذن لابد أن نخلص إلى خلاصة. ما هي؟ أنه يوجد أشخاص يتبعوا المسيح بكل غيرة وحماس، مدفوعين بدوافع خاطئة، وفي النهاية سوف يهلكوا، لأنهم إذا استمروا هكذا بهذه الدوافع الخاطئة فلن يجدوا المسيح. ما هي خطيئة هؤلاء الجمع؟ إيه كانت خطيتهم؟ الخطيئة الأولى والأساسية لهؤلاء الأشخاص هي التالي: أن أعمال المسيح بالنسبة لهم كانت أكثر أهمية وأكثر جاذبية من كلمات المسيح. عايز أقول الجملة دي تاني لأن ده لب القضية. لابد أن نتأمل في خطيتهم. إيه كانت خطيتهم؟ ليه المسيح أدنهم وليه يوحنا أدنهم؟ ايه المشكلة ان انا انجذب لآيات المسيح؟ ايه المشكلة في الموضوع يا جماعة؟ في شخص بيقيم الموتى بيشفي المرض، الله يأتي في وسطنا، المشكلة مفيش مشكلة في الموضوع، لا في مشكلة في الموضوع بالنسبة للمسيح. الخطية الأولى والأساسية لهؤلاء الأشخاص أن أعمال المسيح بالنسبة لهم كانت أكثر أهمية وأكثر جاذبية من كلمات المسيح. واحد من المستمعين قد يناقشني ويتحاور معي كالآتي: أليست أعمال المسيح في نفس أهمية كلمات المسيح؟ إجابتي كالآتي: بالنسبة لله وللمسيح طبعا، as far as God is concerned، بالنسبة لله كل شيء يخرج وينبثق منه هو في نفس الأهمية، كل ما يخرج من الله هو إلهي divine، مش بس divine لكن godly إلهي، divine and godly، كل ما يخرج من الله هو إلهي، سواء هذا كان صفاته، سواء كان أعماله في التاريخ والخليقة، سواء كان كلمات الله، كل ما يخرج من الله له نفس الأهمية بالنسبة لله. كل هذه الأمور، الصفات والأعمال والكلمات الإلهية، لها أهمية واحدة غير محدودة ومطلقة، infinite and absolute، غير محدودة ومطلقة بالنسبة لله، لأنها كلها خارجة من هو غير محدود ومطلق، فلذلك كلها غير محدودة وكلها مطلق. هذا بالنسبة لله، لأن الكل خارج ومنبثق من كيانه الإلهي. إذا نعم، أعمال المسيح بالنسبة للمسيح في نفس أهمية كلمات المسيح بالنسبة للمسيح. لكن بالنسبة للإنسان، as far as man is concerned، بالنسبة للإنسان الصورة مختلفة تماما. إذا رأى الإنسان أن عمل الله في خلق زهرة هو في نفس أهمية عمل الفداء، فهو هنا يبدأ في طريق الضلال. إذا شفت أنا بالنسبة لي أنا كإنسان أنه خلق الله لوردة أو لزهرة أو لشيء، هو بالنسبة لي كإنسان، بالنسبة لي كوني إنسان، في نفس أهمية عمل الفداء، فأنا بدأت في طريق الضلال. بنفس هذا المنطق، بنفس هذا المنطق، إذا انجذب الإنسان إلى معجزات المسيح، مثلا في إقامة العازر أو شفاء المرضى، إذا انجذب الإنسان لمعجزات المسيح أكثر من كلمات المسيح، فهو بهذا مخدوع وفي طريق الضلال، وعنده دوافع يدينها المسيح. لكن نسأل السؤال: لماذا ينجذب الإنسان للآيات؟ وده سؤالنا النهاردة. لماذا إذا أعلن عن اجتماع في إخراج الشياطين أو مواهب معجزية أو كلام علم نجد الناس يتزاحموا ويملأوا رضاهات الكنيسة أو قاعات الاجتماعات؟ لماذا؟ لماذا هم هناك؟ وماذا هم ورائي حقا؟ هل هم هناك ليعرفوا الله أكثر؟ هل هم حقا يخرجوا من هذه الاجتماعات يعرفون الله بأكثر عمقا؟ هنجد إيمانهم أكثر اشتعالا حقيقيا وباقيا أم هي مجرد انفعالات وقتية؟ هنجد محبتهم لله من كل القلب والنفس والفكر ومحبتهم للقريب في ازدياد حقيقي لمجرد أنهم رأوا إخراج شياطين أو إجراء معجزات شفاء أو كلام علم أو أناس يتساقطون على الأرض؟ فكل أنه كما كان في أيام المسيح هكذا في أيامنا وفي كل الأيام عبر التاريخ، هناك ولع وجري وراء الآيات وراء المعجزات وراء كلام العلم وراء مواهب الشفاء. وهذه الاتجاهات نجد المسيح يدينها، ويوحنا يسجل لنا هذه الإدانة. وتبعه جمع كثير، تبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته. الآن أود أن أقدم لكم الأسباب التالية لتفسير سبب انجذاب الإنسان للآيات. لابد نحاول نحلل الإنسان، ليه الناس دول في وقت المسيح وليه في ناس في وقتنا هذا ينجذبوا وراء الآيات، سواء كانوا مسيحيين أم غير مسيحيين، مؤمنين أم غير مؤمنين. سبب نمرة واحد، لماذا ينجذب الإنسان وراء الآيات؟ الإنسان عنده نزعة وميل نحو الفوق الطبيعي، السوبرناتشرال. الإنسان عنده هذه النزعة وهذا الميل. الإنسان ينظر إلى مساحات الكون الواسعة الغير محدودة والتي تحيط به وتحاوطه في كل مكان ومن كل مكان. عندما يقول بنظره في هذا الكون في الحال وفي اللحظة والتو يمتلئ ويغمر ويبتلع بإدراك وإحساس ثلاث أشياء: محدوديته، صغره، وعجزه. أول ما الإنسان يقول بعينه في هذا الكون المحيط به، الكون الذي يبدو غير محدود، بيغمر بإحساس صغره، محدوديته، صغره، عجزه. لذلك فإن نزعته وميله نحو الفوق الطبيعي supernatural هو في حقيقة الأمر بحث من الإنسان ومحاولة لأن يرتبط ويتصل لأن يرتبط ويتصل بهذا الفوق الطبيعي. يحاول أنه يربط ويصل كيانه بشيء وراء صغري، بشيء أعلى منه. طب إيه المشكلة؟ طبيعي أنا إنسان ضعيف مسكين صغير، الله كبير وقوي. مش بيعلمونا كده في الكنيسة إن أنت صغير والله كبير، ولابد أن تمسك في يد الله، أنت محدود وهو غير محدود. المشكلة لبعض الناس، مشكلة لبعض الناس في بحثهم عن الآيات محاولة لربط أنفسهم بهذا الغير محدود الفوق طبيعي، أن الدافع الحقيقي هو أن يتحرر الإنسان من محدوديته وصغره وعجزه. To be set free. انه يتحرر من محدوديته. هذا هو الدافع الداخلي الخفي الذي يحركه. لذلك فهو يسعى وراء الفوق طبيعي، كل الظاهرة فوق طبيعية، وكأنه غير راضي وغير قابل، discontented، غير راضي وغير قابل لصغره. إذن رغبته في أن يصل ويرتبط، to connect، يصل ويرتبط ويربط نفسه بالفوق طبيعي، لا ينبع من إيمان صادق. عشان كده المسيح أدان هذا الاتجاه، لا ينبع من إيمان صادق في صلاح الله، ولا ينبع من رغبة صادقة في أن يكون بارا مثل الله، لكن دافعه ورغبته ينبع من طموح أناني، selfish ambition، طموح أناني ليربط نفسي بالله، لأنه يرفض محدوديته وصغره وعجزه، وكأنه يقول إنني أريد أن أكون جزءا من هذا العالم الآخر الفوق طبيعي الكلي القدرة، إنني غير مكتفي بكوني إنسان مخلوق تحت الخالق، أنا غير مكتفي بهذا. لذلك فإن ولع هذا الإنسان بالآيات هو حقيقة، في حقيقته هو ولع بنفسه، وهنا خطيته، هنا خطيته، أنه غير مولع بالمسيح في شخصه وفي ذاته وفي كيانه، لا، خطيته تماما أنه في جري وراء المسيح في حقيقة الأمر هو يجري وراء نفسه. وإلا ما كانش المسيح يدين كذا، مش ممكن يدين المسيح شخص بيجري وراه في كل مكان ومنتظره ساعات طويلة لدرجة انه مش عايز ياكل، لدرجة انه قال لهم مش مفروض نسيب الناس من غير اكل كده. ازاي شخص، ازاي المسيح يدين اشخاص بهذا المنطلق؟ طب ده احنا سيبنا العالم كله وسيبنا بيوتنا واهالينا واعمالنا واشغالنا وجينا قعدنا مستنينك لغاية ما تدخل المركب وتطلع من المركب وتقعد مع تلاميذك مستنينك. ده معقول؟ معقول المسيح يدين هذا الاتجاه وما عندوش كلمة حسنة لهذا الاتجاه لمن انتظروه ساعات طويلة؟ ولا هؤلاء الأشخاص لم يكن بالمسيح في حد ذاته، لكن ولاهم في حقيقة الأمر كان ولع بأنفسهم وليس بالله. إنه ولع أناني، مركزي الذات، يخرج من عقل فاسد وملتوي كما قلنا سابقا، ولا يدري أنه فاسد وملتوي. بدون أن يدري هذا الإنسان الذي يتبع المسيح، بدون أن يدري سواء كان مسيحيا أم لا، فإن بؤرة نظره، الفوكس، بؤرة النظر تتحول من الله إلى الشيء نفسه الذي هو الآية. وهذا كله يرجعه مرة أخرى، يرجع هذا الإنسان مرة أخرى إلى أن تكون بؤرة نظره هي نفس التعيسة وليس الإله القدير. هذا السبب الأول لماذا ينجذب بعض الأشخاص إلى الآيات، أنهم بيحاولوا أن يربطوا نفسهم بالفوق طبيعي، وفي محاولتهم لأن يربطوا نفسهم بالفوق طبيعي هم لا يسعوا وراء هذا الإله الفوق طبيعي،
لكنه في حقيقة الأمر هم مولعين بأنفسهم. نمرة 2، ماذا ينجذب البعض وراء الآيات؟ نجد الإنسان ينجذب إلى الآية اعتقادا منه أنها سوف تحرك إرادته، to move his will، أن الآية أو المعجزة أو هذا الشخص أو هذا الشيء المعجزي أو هذا الشخص المعجزي أو أيا كان ما يحدث معجزي أنجذب إليه اعتقادا مني أنه سوف يحرك إرادتي نحو البر. عندما يفشل الإنسان فأن يجد ويمتلك مصدر القوة لكي يعيش حياة البر، عندما يفشل في أن يجده أن يجد مصدر القوة رابضا في روحه وساكنا فيه، عندما يفشل في هذا نجده يبحث عن مصادر خارجية للحصول على هذه القوة، وكأنه يبحث عن منشطات خارجية، فيتامينات نسميها external promptings، منشطات خارجية. وهذا عكس تماما ما قاله المسيح، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. عايز أقولها مرة تانية، يوحنا 14:17، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. هذا هو مصدر القوة الحقيقي، ليس خارجيا ولكنه داخليا، ليست آية أو معجزة، ليست شخص أو إنسان، لكنه ماكث معكم ويكون فيكم. وأيضا قال المسيح وذا ملكوت الله داخلكم، كل ما تحتاجون إليه داخلكم، لا يوجد شيء خارجي، كل ملكوت الله داخلي كإنسان. أين الضلال والخداع؟ الضلال والخداع يكمن في أن الآية تأخذ التركيز وبؤرة النظر والاهتمام، وليس الروح القدس الإله. هل ده ممكن؟ هل ده ممكن في سعي وراء آية الروح القدس إني أنسى الروح القدس وأسعى وراء مظهر؟ مش هنروح بعيد، كلنا محتاجين نروحه بعد يوحنا في أعمال، بعد أعمال في روميا، بعد روميا في إيه؟ في كورنثوس. مش محتاجين نروح أبعد من كتابين عشان نجد مأساة كنيسة كاملة، مأساة كنيسة. بيعجبني مارتن لويد جونز جدا 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 وجون ستوت جدا جدا جدا، هما بيتكلموا عن كنيسة كورنثوس وبيسموها مأساة كنيسة، من أكبر كنائس العصر الأول المسيحي.
هل ممكن أن الروح القدس ساكن في داخلي، أن أنسى الروح القدس وأسعى وراء مظهر؟
نعم. مشكلة كورنثوس إنهم ما كانوش دريانين. ده حتى بعد ما قالهم بولس برضو ما كانوش دريانين، حتى بعد ما علمهم التعليم الحقيقي عن الروح القدس برضو ما كانوش دريانين. الضلال والخداع يكمن في أن الآية تأخذ التركيز وبؤرة النظر والاهتمام وليس الروح القدس الإله. الآية تصبح المحور وليس الله. النقلة هنا الشفت، النقلة هنا من الروح القدس الإله ماكث معكم ويكون فيكم. النقلة هنا الشفت. هنا من الروح القدس الإله ماكث معكم ويكون فيكم. النقلة هنا الشفت من الروح القدس الإله إلى مظهر أو الآية أو الموهبة. النقلة هنا تحدث تدريجيا جدا 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 وبطريقة خادعة للغاية جدا جدا جدا. لماذا هي تحدث تدريجيا جدا وبطريقة خادعة جدا؟ لأن وراءها ماستر مايند، وراءها عقل مفكر. من هو؟ إنه عقل وفكر الشيطان. الماستر مايند عقل مفكر جبار وهائل، العالم كله قد وضع في قبضته. لذلك لا نتعجب أن نجد طرقه صعبة الوصول إليها أو معرفة كل بواطنها. تحدث تدريجيا جدا وبطريقة خادعة للغاية جدا، لأن وراءها العقل المفكر الشيطاني الذي دائما من صفاته ما أسميه مبدأ الشعرة. عندي تسمية لمبدأ الشيطان وهو مبدأ الشعرة. ما أحكم وأبرع طرقه عبر التاريخ بداية من آدم، الفرق ما بين الحق والضلال شعرة، شعرة واحدة. وبداية طريق الضلال لا يمكن التعرف عليه في كثير من الأحيان، لأن البداية دائما شعرة. بتدرج بطيء جدا وخادع نجد بؤرة تركيز الإنسان المسيحي تنتقل من الله وفي النهاية يهلك ويضل كثيرين. متى 24:5، متى 24:11، متى 24:24، ثلاث مرات المسيح يؤكد ويضلون كثيرين. عدد 5، عدد 11 ويضلون كثيرين، عدد 24 حتى يضل لو أمكن المختارين أيضا. يضلون كثيرين. كلنا ما يهم في الحياة المسيحية هو الله الثالوث وكلمته للإنسان، وليست الآيات أو المعجزات أو المواهب حتى إن كانوا يأتوا من يد الله القدير. هناك ما هو محوري مركزي سنترال، وهناك ما هو مساعد وملحق. الله هو الكلمة، هذا ما هو محوري ومركزي. الآية والمعجزة ملحق مساعد لا أكثر ولا أقل. نمرة ثلاثة وآخر نقطة للنهاردة، في نقطة تانية نأخذها المرة الجاية. لماذا ينجذب الإنسان وراء الآيات؟ وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته. الإنسان يجد صعوبة في التصديق أن الله موجود وأنه هناك وأنه يعمل. الإنسان عنده صعوبة في التصديق أن الله يعمل، عنده صعوبة في تصديق حق كلمة الله، عنده صعوبة في تصديق كلمة الله abstractly بطريقة مجردة، عنده صعوبة في تناول كلمة الله في حد ذاتها والمثول أمامها وحدوث انفعال. الإنسان المسيحي أو الإنسان الطبيعي عنده مشكلة كبيرة في الحتة دي، عنده صعوبة في تصديق حق كلمة الله. وحطينا الإنسان المسيحي هو وحده أمام كلمة الله في أوضة وحده، مش هيقدر يقعد على بعضه، مش هيقدر يرتاح. لو قلنا له الروح القدس ماكث فيك ويكون معك ولا تحتاج إلى شيء آخر، أنت والروح القدس وكلمة الله، مش هيقدر يقعد على بعضه، مش هيقدر نص ساعة بس احس انه في زنزانة. الانسان عنده صعوبة شديدة في التواجد بالروح القدس اللي ممكن يبقى ساكن فيه امام حق، مش بس كلمة الله، امام حق كلمة الله، حق كلمة الله. لذلك قال لنفسه الإنسان إن يحتاج إلى عامل مساعد للتصديق والإثارة، يحتاج إلى بعض الماء، أي شوية مية ليبلع هذا القرص الصعب، صعب الدلع، في قرص صعب ان يبلعه وهو كلمة الله، مع ان الروح القدس ساكن فيه، لكن في قرص صعب انه يبلعه، مش قادر يبلعه. فبيحتاج الى بعض الماء عشان يبلع هذا القرص. والمسيح نجده يحتج على هذا الاتجاه المتكبر والمجحف من جانب الإنسان. المسيح يحتج، أين نجد احتجاجه؟ نجده في متى 12:39. متى 12:39 المسيح يحتج. عدد 38 حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق. هو ده احتجاج المسيح، يطلب آية ولا تعطى له آية إلى آية يونان. في صحاح 16 نفس الحاجة، مش محتاجين نروح، لكنه بيكرر نفس الحاجة في صحاح 16:4: جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلى آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. المسيح يحتج على الاتجاه المتكبر من جانب الإنسان. المسيح يحتج، كيف يطلب المخلوق من الخالق آيات لإثبات وجوده وعمله؟ شيء غريب. كيف يطلب المخلوق من الخالق؟ كيف يطلب الطفل من أمه إثبات أمومتها له؟ إزاي؟ كيف؟ تثبتها له إزاي دي؟ صعب. كيف يطلب المخلوق من الخالق إثبات وجوده وعمله؟ شيء غريب ومحير حقا. من قصين هنا عايز أقول، أرجو أن نلاحظ أن نوعية الناس الذين طلبوا آية في متى 12:39 كانوا مختلفين عن النوعية الذين طلبوا آية في يوحنا 6:2. في متى 12:39 من اللي طلب الآية؟ الكتبة والفريسيين، قادة الشعب. النوعية في يوحنا 6:12 كانوا عامة الشعب، كانوا الجموع. دول طلبوا آية ودول طلبوا آية. واعتقد ان هناك لابد ان يكون هناك بعض الاختلاف في الدافع لكل منهما. مش هنخش دلوقتي في النقطة دي، اختلاف في الدافع للكتب والفريسيين او عامة الشعب، لكن حبيت ان انا اشير فقط لتعلمنا ان دول نوعيتين مختلفتين. جيل شرير وفاسق يطلب آية. هل يمكن للجبلة أن تطلب من جابلها إثبات أنه موجود وأنه صنعها وأنه يعمل في التاريخ؟ بولس يقول: لعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ رومية 29. أرجو أن نروح ليوحنا، نرجع ليوحنا 6 علشان نشوف رد المسيح على الأشخاص الذين يحتاجوا إلى ماء ليبلعوا القرص، قرص كلمة الله. عشو يوحنا 6 عدد 63 الروح هو الذي يحيي، الإشارة هنا إلى الروح القدس. بعض المفسرين خاطئا طبعا يتكلموا عن الروح هنا كروح الإنسان، لكن لا أتفق معهم، ومعظم المفسرين اللاهوتيين يتكلموا عن الروح القدس. أشخاص التانيين بيقولوا الروح هنا هو روح الإنسان الذي يسكنه الروح القدس، لكن معظم اللاهوتيين لا يتفقوا مع هذا الفكر، وأنا واحد منهم لا أتفق. ولابد أن أقرر أن الإشارة هنا لابد أن تكون إلى الروح القدس الأقنوم الثالث. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. مع أن هناك الروح وهناك الكلمة، لكن منكم قوم لا يؤمنون. في 63 نرى عنصرين، عنصر الروح القدس وعنصر كلمة المسيح أو كلمة الله. نفصص الآية دي مع بعض شوية. من الذي يحيي؟ أو ما الذي يحيي؟ في حاجة واحدة ولا حاجتين؟ إيه رأيكم؟ حاجتين طبعا، في حاجتين. الذي يحيي واحد الروح القدس. الروح هو الذي يحيي. نمرة اثنين، وارجو ان احنا ناخد بالنا من الصفتين او النعتين الذي وصفهم وصف المسيح كلمته بهما، الروح والحياة. اذا كان الكلام روح فلابد ان يحيي، لان الروح هو الذي يحيي. فاذا كان الكلام هو الروح فلابد اذن ان تكون له نفس قوة الروح القدس. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. كيف يكون هذا؟ كيف يعادل المسيح كلمته اي كلمة الله بالروح القدس؟ ازاي يقول ان الكلمة هي الروح؟ معقول انا اقدر اقول اذا صح التعبير انا ومراتي انه سامي هو هدى وهدى هي سامي؟ مش ممكن. دول امرين متفردين قائمين بذاتهم. الروح القدس هو الروح القدس، وكلمة الله هي كلمة الله. ما اقدرش اقول ان الروح القدس هو كلمة الله، ما اقدرش اقول ان كلمة الله هي الروح القدس، ما ينفعش. لكن بنجد المسيح هنا يعادل الكلام الذي اكلمكم به هو روح. المعادلة هنا to equate، أنا قصدي معادلة مش equation، لكن معادلة يعني أخلي حاجة معادلة لحاجة تاني. المعادلة هنا ليست في النوع لكن في التأثير. المعادلة هنا مش ان الروح القدس هو كلمة الله، لا، مش هنا المعادلة. المسيح مش عايز يقول انه كلمتي هي الروح القدس، لا، الروح القدس منفصل، اقنوم ثالث، كائن بذاته وكيانه. لكن nevertheless في معادلة هنا، المعادلة ليست في النوع لكن في التأثير في الإنسان. ما هو التأثير؟ الحياة. الروح هو الذي يحيي والكلمة هي التي تحيي. إذا لا يمكن أن أتكلم عن كلمة الله بدون أن أتكلم عن الروح القدس، ولا يمكن أن أتكلم عن الروح القدس بدون أن أتكلم عن كلمة الله. استحالة إلهية، استحالة. عندما أتكلم عن كلمة الله في نفس وذات الوقت فأنا أتكلم عن الروح القدس، لأنهما لا يتجزأ ولا ينفصل في عملهما في حياة الإنسان المسيحي. لا يمكن، استحالة. إذن ما هو التأثير؟ التأثير في إعطاء الحياة. The imparting of life. منح الحياة. نقل الحياة للإنسان. هذا هو التأثير. الروح القدس يمنح الحياة للإنسان. مش المواهب. نخطئ إذا تكلمنا عن الروح القدس وبسرعة ننقل عن المواهب. خطأ 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 وتصغير وتقليل وإهانة لعمل الروح القدس، إهانة شديدة. عندما نتكلم عن الروح القدس نتكلم عن الحياة، إعطاء الحياة للإنسان. مش بنتكلم عن آيات أو مواهب. التأثير هنا هو إعطاء الحياة. قلت من نوع مختلف، لا يمكن أن يكون الروح القدس هو كلمة الله وكلمة الله هو الروح القدس. مع أن كلمة الله إلهية لأنها تخرج من الله، أي لها كل صفات الله لأنها منبثقة منه، ولكن برضو لا نستطيع أن نقول أن كلمة الله هي الروح القدس. ده رأي المسيح في الشخص الذي يريد أن يأخذ بعض الماء عشان يبلع قرص كلمة الله. هناك مشكلة في عمل الروح القدس في هذا الإنسان، لأن الروح هو الذي يحيي. هناك مشكلة في عمل الروح القدس، لكن الإنسان المسيحي والغير مسيحي أيضا عندما يسمع كلمة الله الحية المحيية التي هي روح معادلة لعمل الروح القدس، الإنسان المسيحي في بعض الأحيان، وطبعا الغير مسيحي، لا يكفي أن يسمع كلمة الله المحيية التي هي روح، لا تكفي ولا يكفي، لا يستطيع أن يبلعها، لا يستطيع أن يشبع بها ويكتفي. إذا كانت كلمة الله هي روح والروح يحيي، لكانت دبة الحياة في نفوسنا كل مرة تعرضنا فيها لكلمة الله، ولكنا سعينا ولهفنا وراءها. لأنه مش ممكن واحد يجد الحياة ويعبر عنها. كلمة الله غير كافية للإنسان ليتأكد من وجود الله وعمله في التاريخ، غير كافية انه يتأكد ويقرر ان يعيش حياة البر والقداسة مشابها لله. لا، الانسان قرر انه يريد ان يرى آية. في الختام اقول ماذا يقول المسيح، ما هو كافي بالنسبة للانسان في رأي المسيح. استعمل 4 شواهد كتابية كلهم في يوحنا اصحاح 4 و5 و6. اولا اصحاح 5 39
ما الذي يعطي الحياة في رأي المسيح؟ 5:39
فتشوا الكتب،
لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وده صح أنه فيها حياة أبدية. فتشوا الكتب، ده رأي المسيح. ماذا نجد في الكتب؟ نجد كلام الله، وهو يعطينا الحياة. يوحنا 5:24 ماذا يعطي الحياة؟ الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي، من يسمع كلامي، فقط الكلمة بعمل الروح القدس، فقط مفيش حاجة تانية، مفيش شروط تانية، مفيش معطيات أخرى، من يسمع كلامي سوف يقود إلى الإيمان، وهذا سوف يقود إلى الحياة، حياة أبدية. ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي. ما هي بداية الحياة الأبدية؟ ليست الآيات، بل كلمات الله. يوحنا 6:45 إنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع. شوف المسيح بيقولي مكتوب، الكلمة مكتوب، مكتوب، إنه مكتوب مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. إذن الكونكلوجن إيه؟ المسيح بيخلص إلى خلاصة هنا. إذن عنها ما فيش كلمة إذن، فكل من سمع، كلها محصورة في كلمة الله، فكل من سمع من الآب وتعلم. الطريق إلى التعلم هو إني أسمع كلمة الله يقبل إليها، ليست الآيات لكن كلمات الله، إن الطريق إلى الإيمان. يوحنا 4:41-42 آيتين معبرين أكثر تعبير، أكثر تعبير. قصة المرأة السامرية، يوحنا 4:41-42 فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، مش بسبب اللي بتقدمهن، مش بسبب اللي انت حكيتيه، لأننا نحن قد سمعنا، قد سمعنا. هي دي قوة كلمة الله بعمل الروح القدس، لأننا نحن قد سمعنا ونعلمه أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. لكن ماذا يفعل المؤمنين اليوم؟ يريدوا أن يجروا وراء من يعدهم بآيات وكلمات علم، يجروا هنا وهناك، ما أن عندهم الكلمة المقدسة القادرة أن تحكمهم إلى الخلاص، وعندهم من هو ماكث معهم ويكون فيهم. الله والمسيح لي، كل شيء لي، لكن هناك إنجيل آخر يدعونا إلى أمور أخرى،
أقول أن الإنجيل الحق الصحيح هو الروح الذي يحيي والكلمة التي تحيي ولا شيء آخر. أرجو أن نصلي. يا رب أسبح اسمك وأشكرك لأجل الروح القدس ولأجل كلمة الله. أشكرك أن قلت لن أترككم يتامى. أشكرك لأنني أستطيع أن أتعرف عليك وأن أعرفك من خلال كلمات تركتها لي. أشكرك أنني أستطيع أن أعرفك من خلال الروح القدس الذي أرسلته ليسكن فيه. وأشكرك أنك قلت أنني لن أحتاج إلى شيء لأنك سوف ترسل إلي المعزي. ساعدنا أن ندرك عمل الروح القدس وأن ندرك عمل كلمة الله، الروح الذي يحيي والكلمة التي هي روح وحياة. ساعدنا أن نفهم وأن نعي في اسم المسيح. آمين.